بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه على متن زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى: وتجديد النية ثم يجلس مفترشا. قال العلامة العثيمين في الشرح: قوله ثم يجلس مفترشا، أي بعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. يجلس، وهذا الجلوس للتشهد، إما الأول وإما الأخير إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية.
يعني إما الأول إن كانت رباعية، وإما الأخير إذا كانت ثنائية، أو إما الأول إن كانت رباعية أو ثلاثية. نعم.
قال: إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو أول، وإن كانت سوى ذلك فهو أخير،
ولهذا
هو أخير.
ولهذا لما يأتينا في الرواية: فإذا جلس في التشهد الأخير فإنه يكون بعد الأول، يقال في الأخير. الأخير يعني معناه أنه التشهد الثاني. نعم.
مفترشا سبق تفسيرها، وأن معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها.
هذا الافتراش. أما التورك فإنه يمكن مقعدته من الأرض وينصب اليمنى ويقدم اليسرى، قدم اليسرى ثم يجعل مقعدته على الأرض. أما الافتراش يجعل رجله تحت مقعدته، يعني كأنها فراش. هذا الفرق بين التورك والافتراش. الافتراش ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، أما التورك فيقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض. نعم.
قوله: ويداه على قال الحجاوي: ويداه على فخذيه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويداه على فخذيه، هذه الجملة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس والحال أن يديه على فخذيه، ويحتمل أنها جملة استئنافية. وعلى كل تقدير فإن معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجعل يديه على فخذيه. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يقدمهما حتى تكون على الركبتين، لأن الفخذ
حتى تكون
على الركبة، لأن الفخذ حده الركبة، والركبة ليست من الفخذ، فتجعل اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ لا تصل إلى حذاء الركبة بل على حدها، لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت على الفخذ عن الفخذ. وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا
بخلاف ماذا؟ الركوع. بخلاف الركوع فإنه يلقم الركبة يديه. نعم.
ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، هذا ما قاله المؤلف، ولكن السنة دلت على مشروعية الأمرين، أي أن تضع اليدين على الفخذين، وأن تلقم اليسرى الركبة اليسرى، وتجعل اليمنى على حرف الفخذ أي على طرفه، فكلتاهما صفتان.
نعم، إذا ثبت السنة بذلك فنعم. نعم.
وعلى هذا نقول إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس: في الرفع حذو المنكبين أو فروع الأذنين، في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، في الجلوس إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين، فاليمنى على حرف الفخذ واليسرى تلقم الركبة.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى، من الخنصر الإصبع الأصغر، والبنصر الذي يليه، والوسطى هي التي تلي البنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، وتبقى السبابة مفتوحة لا يضمها. وهذه صفة أيضا، واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداها. وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى، ويضم إليهما الإبهام، وتبقى السبابة مفتوحة، فهاتان أيضا صفتان في كيفية أصابع اليد اليمنى.
يعني إذا يضم الخنصر والبنصر هكذا ثم يحلق بين الإبهام والسبابة هكذا، أو الصفة الثانية هكذا، يضم الجميع ويشير بالإصبع. نعم.
قوله ويشير بسبابتها أي يشير بسبابته إلى أعلى، والسبابة ما بين الإبهام والوسطى، وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا سباحة لأنه يسبح بها الله عز وجل، لأنه يشير بها عند تسبيح الله.
نعم، فتسمى السبابة إشارة أنه لو سب فإنه يشير بها، أو السباحة لأنه إذا سبح يشير بها. نعم نعم، اللي هو أما بعد لأنه يشير بها عند التسبيح الله. ها.
أما اليسرى فهي على الشكل مقصوبة في الأصابع مضمومة على الشكل.
نعم، مبسوطة
مقصوبة في الأصابع مضمومة مضمومة على الشكل،
يعني يجمع بين بسط الأصابع وضمها هكذا لا يفرج بينه، هذا وضع اليسرى يبسط الأصابع مع ضمها. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى في تشهده، قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله في تشهده في للظرفية، والظرف أوسع من المظروف، فهل المراد يشير بها في تشهده من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي، أو المراد يشير بها في تشهده في موضع الإشارة؟ كلام المؤلف فيه احتمال، لكن غيره بين أنه يشير بها عند وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ سببه ذكر الله، واختلف الفقهاء في معنى كلمة ذكر الله، فقيل عند ذكر الجلالة، وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله تشير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير، السلام علينا وعلى عباد الله تشير،
يعني الإشارة فقط.
أشهد أن لا إله إلا الله تشير، هذه أربع مرات في التشهد الأول، اللهم صلي خمس، لأن
يعني كلما ذكر الله، فمعنى كلمة ذكر يقول عند ذكر الجلالة، فتقول تحياته لله لله تشير. طيب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير، السلام علينا وعلى عباد الله، كلما جاء إلى موضع لفظة الجلالة أشار، هذه أربع مرات في التشهد الأول. نعم،
لأن اللهم أصلها يا الله، اللهم الله بارك،
اللهم صل خمس، لأن اللهم أصلها يا الله، يبقى دي إشارة عند لفظ الجلالة. نعم.
قال ست، أعوذ بالله من عذاب جهنم سبع.
نعم.
وقيل المراد بذكر الله الذكر الخاص، وهو لا إله إلا الله، وعلى هذا فلا يشير إلا مرة واحدة، وذلك عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء فقط، لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها، وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، والجمع بينهما سهل، فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى، وعلى هذا فنقول السلام عليك أيها النبي فيه إشارة، لأن السلام خبر دعاء بمعنى الدعاء،
دعاء. نعم.
السلام علينا فيه إشارة، اللهم صل على محمد فيه إشارة، اللهم بارك على محمد فيه إشارة، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر فيه إشارة، ومن فتنة المحيا والممات فيه إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال فيه إشارة، وكلما دعوت تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنة.
والأقرب إلى السنة الحقيقة الإشارة من أول التشهد إلى آخره، الإشارة من أول التشهد إلى آخره، كما ورد في صفة صلاته. وأما التحريك فقد ورد في بعض الأحاديث، لكن حكم عليها العلماء جماهيرهم بالشذوذ، لأنها مخالفة لرواية الجمع والمخرج واحد، فهذه اللي هو التحريك فهذا شاذ. طيب، والمحفوظ الإشارة كما جاء عند مسلم وغيره، فيكون الإشارة هي الثابتة، والإشارة يشير به من أول التشهد إلى آخره. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله، قال العلامة العثيمين قوله ويقول التحيات قوله ويبسط اليسرى يعني أصابعهما على الفخذ الأيسر، لأنه قال في الأول ويداه على فخذيه. قوله ويقول التحيات لله يقول بلسانه متدبرا ذلك بقلبه، وهل يشترط أن يسمع نفسه؟ فيه خلاف سبق ذكره. أما المذهب فيشترط أن يسمع نفسه في الفاتحة وفي كل ذكر واجب. قوله التحيات لله، التحيات جمع تحية،
وكما قلنا أنه لا يلزم أن يسمع نفسه، بل هذا قد يؤدي للتشويش. إذا أسمع نفسه أسمع من بجواره، لكن المشترط أن يخرج الحروف من مخارجها كاملة، ولا يكتفي بتحريك اللسان من دون إخراج المخارج، من دون إخراج المخارج، ولا يلزم أن يسمع نفسه، لا يلزم أن يسمع نفسه، بل يلزم تحقيق الحروف، تحقيق الحروف، فلا يخرج من الكلمة حرفا أو حرفين ويترك الباقي. نعم.
قوله التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، وال مفيدة للعموم وجمعت لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حد لها، يعني كل نوع من أنواع التحيات فهو لله، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله. وأما إذا حي إنسان إنسانا على سبيل الخصوص فلا بأس به. لو قلت مثلا لك تحياتي أو لك تحياتنا أو مع التحية فلا بأس بذلك. قال الله تعالى
ما معنى ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله؟ يعني تقول التحيات لفلان عند الإطلاق، لكن تحياتي لك بكذا، هذا مقيد. إنما عند الإطلاق يكون لله عز وجل، أي التحيات كلها لله. وأما إذا حيى إنسانا على سبيل الخصوص فلا بأس. لو قلت مثلا لك تحياتي أو لك تحياتنا أو مع التحية فلا بأس بذلك، لأن هذا تقييد. قال تعالى وإذا حيتم بتحيات فحيوا بأحسن منها وردوه. نعم. من يمنع؟ كذلك لك التحيات يمنع، ليه؟ التحيات كلها تكون لك، لكن لك تحياتي خاصة، تحياتي أنا، ليس كل التحيات. ففرق بين لك التحيات ولك تحياتي، لك تحياتي خصت بتحياتي أنا، إنما لك التحيات كل التحيات، والتحيات كلها لله، التحيات لله. نعم.
قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل.
نعم.
فإذا قال قائل هل الله بحاجة إلى أن تحييه؟ فالجواب كلا، لكنه أهل للتعظيم، فأعظمه لحاجتي لذلك لا لحاجته لذلك، والمصلحة للعبد. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
نعم.
شيخنا بالنسبة لتحية العلم، يعني وجه تحريمها
تحية ليه؟
تحية العلم معناها مخصوصة، يعني
لأنه لا نعظم جمادات حتى نحيي العلم، نحيي الخشب،
من هو إشارة إلى دولة،
وإشارة إلى دولة، حي الدولة، أحيي الدولة. الأمر الثاني الوقوف، لأنه يلزم التحية الوقوف، والوقوف يحتاج إلى نص، الوقوف عبادة يحتاج إلى نص، وإذا لم تتخذ عبادة تتخذ عادة فهذا منهي عنه، لأن الوقوف لا يكون إلا لما ورد به النص، فلا يجوز أن يحيي بالوقوف لشخص حي موجود حاضر، كيف بجماد؟ والنبي قال من أحب ليتمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده من النار، ولهذا لو قمت لشخص تحيي بالقيام هذا لا يجوز. كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، وكنا لا نقوم له، فكيف إذا قمت بقى إلى خشبة؟ فهذا من أمور الجاهلية، هذا لا يوجد عند المسلمين، هذا يوجد عند غير المسلمين، ثم قلدهم المسلمون، ثم قلدهم المسلمون. نعم. ماله؟ ماله عنده طالب يعني مش فاهم؟ عنده طالب فين؟ في بيته ولا في المدرسة؟ طب هتنهي طالب ولا تنهي كل الطابور؟ مش فاهم. الطالب الخاص يعني تقصد بأنها ابنه ألا يفعل ذلك؟ اه لا يفعل ذلك. نعم
شيخنا، يعني من ابتلي بذلك، يعني من ابتلي بذلك مثلا في بعض الجيوش او كذا، كيفية التخلص من اذا كان
اذا يأخذ حكم الإكراه؟ ان كان مختارا فلا يفعل، اذا اكره فانه يفعل، اذا اكره، لكن اذا كان مختارا فلا يفعل. نعم. ولا يقصد، اذا اكره لا يقصد هذه الخشبة، انما يقصد مثلا اللفظة. نعم.
لجنة دائمة.
نعم.
سورة اللجنة الدائمة عن تحية العلم أجابت: لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم.
نعم.
وفي فتوى أخرى،
هذا ليس من عمل المسلمين. نعم.
في فتوى أخرى قالوا: لا تجوز تحية العلم، بل هي بدعة محدثة.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: والصلوات والطيبات. قوله والصلوات أي لله، وهو شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة، فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها، وليست حقا لأحد سوى الله عز وجل، والدعاء أيضا حق واستحقاق لله عز وجل، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكل الصلوات فرضها ونفلها لله عز وجل، وكل الأدعية لله تعالى.
فالصلاة الشرعية التي هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، هذه لله، فرضها ونفلها، حتى السجدة تكون لله. لا يجوز الإنسان يسجد سجدة لغير الله، بل السجود سجود التلاوة، سجود الشكر، هذا لله. طيب، والصلاة بمعنى الدعاء، الدعاء أيضا لله، فتدعو الله عز وجل أن يفرج الكربة وأن يزيل الهمة وأن يغنيك وأن يشفيك، كل هذا يكون لله، لا تدعو غير الله. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. نعم.
قوله والطيبات. الطيبات لها معنيان: المعنى الأول ما يتعلق بالله، المعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلما كان طيبا فلا يقبل إلا طيبا، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يكتسب المحرم ثم يتصدق به، يقول أنا أتصدق به، هذه ليست صدقة، هذه ليست صدقة. فلا يجوز أن تتقرب إلى الله بكسب محرم، لكن يجب عليك أن تتخلص من الكسب المحرم، وحينما تخلص من الكسب المحرم هل يسمى صدقة؟ لا، ما يسمى تخلصا. وهل يؤجر الإنسان عليه؟ هل يؤجر الإنسان عليه إذا تخلص من محرم؟ الجواب نعم، يؤجر على تعظيمه لحرمات الله وتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
يؤخذ منها الاسمية شفنا؟
نعم،
يؤخذ منها اسم الطيب.
هذا خبر، هذا خبر. نعم. إذن أوصافه طيبة، أفعاله طيبة، كلامه طيب، كل شيء يوصف الله عز وجل به فهو طيب كامل من كل وجه لا نقص فيه. ولهذا تعطيل الصفات ليس بالطيب، والتمثيل ليس بالطيب، والله عز وجل قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالطيب حري به الطيب، والخبيث حري به الخبيث. هذا يدخل في الأقوال والاعتقادات والأعيان والمأكولات والمشروبات، فلا يلزم الطيب إلا طيبون. ولهذا الله عز وجل قال في أهل الإيمان: وهدوا إلى الطيب من القول، حري بأهل الإيمان وهم طيبون الطيب من الأقوال والاعتقادات وكذا. ولهذا لما كان أهل البدع غير طيبين كانوا، بل عندهم من الخبث بقدر ما عندهم من البدع، كانوا أهلا للأقوال الخبيثة والأفعال الخبيثة وغير ذلك. نعم.
وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب ولا يقدم له إلا الطيب. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهذه سنة الله عز وجل.
هي أعم من الزوج يا أخوان والزوجة، أعم من هذا. يعني بعض الناس قصرها على الزواج، فالرجل الطيب يتزوج المرأة الطيبة، الرجل الخبيث يتزوج المرأة الخبيثة. هي أعم، أعم من هذا، فيدخل فيها الكلمات والاعتقادات والأصحاب، فلا يصاحب الخبيث إلا مثله، والروائح والمأكولات، فلا يأكل الخنزير ولا الميت ولا كذا إلا كذلك الخبائث هذه إلا من في طبعه أيضا الخبث وغير ذلك. إنما الذين آمنوا لا تطيب نفوسهم إلا للطيب، تطيب نفوسهم لماذا؟ للطيب. ولهذا تجد أهل الإيمان ماذا؟ تجدهم طيبين ولهم من كل شيء أطيبه. في الأصحاب مثل الجليس الصالح، يأخذ الجليس الصالح. في الأقوال يأخذ الأقوال الطيبة الصالحة. في الاعتقادات يأخذ الاعتقاد السليم. في المطعومات والمشروبات الطيب الحلال المباح، لا تجد يأتي خبيثا أبدا. والله قد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم. فكل طيب حلال وكل خبيث محرم، كل طيب حلال وكل خبيث إيه؟ محرم. لكن هل كل خبيث نجس؟ لا، كل نجس خبيث، وليس كل خبيث يكون نجسا، يعني عينا. نعم.
فهل أنت أيها المصلي تستحضر حين تقول الطيبات لله هذه المعاني، أو تقولها على
التحيات الصلوات الطيبات؟ ولهذا لو تأملنا الصلاة لوجدناها قمة التوحيد. من هنا كان أحب الأعمال إلى الله الصلاة، فالصلاة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها في الحقيقة مشتملة جميع أنواع العبادة. الصلاة فيها صوم، الصلاة فيها زكاة، الصلاة فيها حج، الصلاة فيها هذا، فيها صوم. إذا كان الصوم هو إمساك مخصوص عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات في زمن مخصوص، فهذه الصلاة إمساك عن هذه وزيادة، إمساك عن هذا وزيادة. الكلام يباح للصائم لكن لا يباح للمصلي الذي هو خارج عن الصلاة. طيب، وهي زكاة، فالزكاة تزكية وطهرة، وأعظم الطهرة والتزكية ما كان في الصلاة. والصلاة حج، فالحج هو قصد مخصوص في زمان مخصوص، تقصد الله عز وجل في أماكن مخصوصة، وهذا قصد لله سبحانه وتعالى في كل وقت، ليس في موسم ما ومعين. وفيها الشهادتان كما نعلم، وفيها الصلاة على النبي، وفيها مطلق الذكر، وفيها العبادة بالقيام والركوع والسجود على جميع أحوالك، الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهي فيها الذكر قائما طيب راكعا طيب ساجدا، هذه أكمل أحوال الإنسان، فالصلاة فيها كل هذا الذكر. وفيها مناجاة الرب كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، حمدني عبدي. فلو تأملنا في الصلاة لما وجدناها غادرت شيئا من أمور الإسلام والإيمان، فلهذا هي مراجعة للإسلام وأركان الإسلام وأركان الإيمان. لو أن الإنسان تدبر، لو الإنسان تدبر هذه الصلاة، أما إذا داب حركات فلا ينتفع بها. ولهذا كان النبي يعظم شأن الصلاة، وكان النبي على حال عظيم في الصلاة، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وإذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ولهذا لما أمر بها المجاهدون في ساحات القتال كانت من أعظم أسباب النصرة، من أعظم ومن أعظم أسباب تحصيل القوة. الإنسان إذا صلى هذه الصلاة وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هانت عليه نفسه أن يبيعها في سبيل الله وتعلق بالله عز وجل. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لنصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر ذلك. فالصلاة شأنه عظيم، يعني من أسباب القوة، القوة على الجهاد والهمة وكذا، أمر الإيه؟ أمر الصلاة. نعم. ولهذا لم نجد النبي يترك الصلاة في الأوقات الصعبة، بل يستعين بالصلاة كما قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين إن الله مع الصابرين. ولهذا لما قال بعض العلماء بأن النبي إنما نام ليلة العيد ليلة العاشر في حجه ولم يقم حتى يتقوى على أعمال يوم النحر، لأن جل الحج في يوم النحر رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، هذا اليوم العاشر في جل الأعمال، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. ولكن هذا الكلام مرجوح، لأننا إذا تأملنا السنة وجدنا أن النبي يستعين بالصلاة لا أنه يستريح من الصلاة. وكون جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال بأنه لم يقم، فهذا ما رآه جابر، هذا الذي رآه جابر وقد حدث بما رأى، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا ليلتها لما أذن للضعفة من النساء، كان مستيقظا. أما أنه صلى لم يأتي لا إثبات ولا نفي، لكن الصحابة كانوا يصلون كما جاء عن أسماء أنها في هذه الليلة كانت تصلي وتقوم، قامت ساعة ثم قالت لغلامها: هل غاب القمر؟ قال: لا. ثم قامت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم. فأمرت بالارتحال، والصحابة أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أمر الصلاة يستعان به على الشدائد، لا أنه يستراح منه عند الشدائد. إذا حزب النبي صلى الله عليه وسلم أمر قام إلى الصلاة وهرع إلى الصلاة، فالصلاة يستعان بها. لهذا وأنت مريض في شدة المرض صلي، وأنت مدين في شدة الغم صلي، وأنت متعب في شدة التعب صلي، صلي، استعن بالصبر والصلاة واستحضر هذا، فإن الله عز وجل يعطي الإنسان على هذا ما لا يعطي على إيه؟ على غيره. نعم.
قال وله أيضا،
يبقى التحيات لله جميع أنواع التعظيم لله، والصلوات والطيبة، جميع الصلوات من دعاء وصلوات فرض ونفل وسجود، والطيبات لله سبحانه وتعالى، فذاته طيبة وصفاته طيبة وأفعاله طيبة وشرعه طيب وقضاؤه وقدره مبناه على الحكمة، فهو بالنسبة له سبحانه وتعالى طيب، كل شيء طيب، كل شيء يوصف الله عز وجل به طيب. ولهذا قبح الله اليهود لما قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم والعلم ما قالوا. وإذا كان هذا الدعاء على اليهود لما انتقصوا الله في يد، مع أنهم أثبتوها لكن أثبتوها ناقصة، كيف بالمعطلة الذين لم يثبتوها ولا غيرها من وجه وأصابع؟ هؤلاء حريون يا إخواني بقول: غلت أيديهم، غلت أيديهم، طمست وجوههم، قطعت أصابعهم، كيف تنفي ما أثبته الله ولم يثبته رسوله؟ إن هذا يلزم منه أنك أعلم من الله بالله وأعلم من رسول الله بالله. وهل بعد هذا القبح يا أخواني؟ قبح. لكن انظر إلى من جالسون جماعة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم وألا يحرمنا هذا الفضل حتى نلقاه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. فالقلب ضعيف يا أخواني، قلب ضعيف. قال السلف: وكان الواحد إذا سمع المبتدع سد أذنيه ويقول: إن القلب ضعيف وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمة. يا الله، لو سلم لك منهجك حتى الوفاة، هنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك إن سلم لك هذا المنهج العظيم حتى تلقاه. لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. إن الله يحب، إذا نسبة المحبة. كره الله بعثهم، إذا نسبة الكراهة. وصدور متسعة لهذا، ليس أننا نتعبد بما لا يعقل معناه ولا حكمة ولا كذا، ولكن نكابد أنفسنا فنأخذ بالظاهر ونحن مرغمون. أبدا، لا يمكن تجد قلبا سليما إلا قلب صاحب السنة. في قدر وقضاء، تجد بعض الناس حيارة في القضاء والقدر، ليه؟ لأنه لم يأخذه على وجه الشرع، وفي نفس الوقت لا يعارض بالقدر الشرع، فيفرق بين إرادة شرعية بها يخلق وبين بها إرادة كونية بها يخلق، وبين إرادة شرعية بها يأمر ويطلب، فلا يعارض الإنسان بين شرع وبين إيه؟ قدر. فتجد صدره سالما في هذا، يفرق بين المصايب والمعايب، فإذا نزلت المصيبة هرع إلى القدر، إن لله وإنا إليه راجعون، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، وما يؤمن بالله يهدي قلبه، وإذا أصاب معيبا وذنبا هرع إلى الاستغفار، ولا يستدل بالقدر على المعصية يبرر، إنما هرع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأسلموا وأشرحوا وأطيبوا وأقروا قلب وعين وصدر ونفس قلب السلفي، سلفي بحق، سلفي بحق بحق، لا يجد تعارضا ولا تضاربا ولا تناقضا، يجد منهجا سالما سليما سلكه السلف الصالح فيسير خلفه. سبحان الله يا إخواني، يا الله. ولهذا أنا أقول لكم ندعو الليل والنهار، وكلما ازددنا بصيرة ماذا بنا ازددنا خوفا أن نتركه، فعلا أفاد فائدتين، الأولى الخوف الفرح العظيم هذا، والثانية الخوف. أحد من كان يحضر إلى عهد قريب، إلى أيام يمكن ولا إلى قريب يا أخواني، من زمان يا أخواني يحضر، ولما غاب عن الدرس من عدة أسابيع قال له أخوه لماذا لم تحضر المرة أردت حضر، قال والله أنا عندي عدة ملاحظات على الشيخ هشام. يا إخواني، هو الذي يجد ملاحظة، أنا مالي يعني حق عليكم خالص، يعني هي يا إخواني الملاحظة عليها كفر ولا بدعة على طول؟ يعني الواحد يترك أولاده ويترك أهله ويترك كثيرا من أجل أن نتذاكر ونتدارس وينفع الله إخواننا بهذا الكلام. طيب إذا الواحد عنده زلة، ما لا أجدك إلا منتقدا، ولا أجدك إلا رادا، ولا أجدك يا ليت هذا خطأ علني تظهره، ما في مشكلة، والله ما في مشكلة، نزل شرط أنت أمامي الآن غدا في كلام انتشر، ما في مشكلة. طيب ليه يا أخي؟ قال إيه الملاحظات؟ واحد يعني لو ما كانش ممكن يعني يفهم الاسم او الاخ يكون عنده تحفظ لقرأنا الملاحظات. واحد يرى الشيخ هشام تقليد السلف، تقليد سلف، وفرق بين منهج السلف وتقليد السلف، هذه حاجة اختراعات دي. الشيخ هشام يعظم ابن باز وابن عثيمين، فالاخ يقول طب وايه الاشكالية؟ ما هم علماء الأمة. قال لا ده عندهم مصائب. قلت الحمد لله بقينا احنا دلوقتي احنا كويس طالما طلع ابن باز. طب شويه بقى، وان منهج السلف هذا يستأنس به لا يحتج به. قلت تمام كده خلاص الحمد لله كده الصراحه، ما ده ما عادش هشام بقى، ده ما عادش هشام، ده الخصومه الان هنجيبها منين بقى؟ من اول السلف وانت جاي. حتى ابن باز هو ما قالش فينا عندنا اشياء سيئه، اول في ابن باز وابن عثيمين عندهم اشياء سيئه، فيبقى احنا دلوقتي يمكن ان هو بيمدحنا لكن في صيغة الذم ولا شيء، يعني حاجة عجيبة. شوف الواحد منكم قمت والله يا أخواني في السنة، والله ما رأينا واحدا شذ إلا فضح نفسه أهو في نفس ال يعني الخصومة. إذن مش عندنا يعني هذه ما بعيوبي أنا، يعني لا السلف منهجهم يأخذ بيه بالإطلاق هذا، وما لي أشتيدي اللي أنت تراه، أنا ما أدري، هذا يحتاج يروح يزور مصحة نفسية لأني تقريبا مجنون. قال كتاب وسنة وتفكير سليم، تفكير ها؟ تفكير سليم، أي تفكير سليم؟ واحد يقول ده مجنون، على فكرة بالأمس ما كانش مجنون، هو الآن ممكن مجنون، ممكن شكل هذا أنه مجنون. إيه كتاب وسنة وتفكير سليم؟ تفكير يعني إيه تفكير ده؟ دي عبارة هذه سلفية استعملها طالب علم سلفي، فلهذا أنا أقول يا أخواني أنت جالس أمامي وغدا سنتحدث عنك أو قد أكون معكم وغدا تتحدثون عني، فالله المستعان. لا تظن المسألة سهلة وأن التوحيد عرفناه والسنة عرفناها والحمد لله فرغنا من هذا خلاص ما بقي شيء، الحمد لله. بل هذا يفيدك فائدتين، الأولى الفرح بنعمة الله وفضل الله أنك على السنة، والثانية الخوف، ولا تدري من أين تؤتى، قد تؤتى من قبل سنة، قد تؤتى من قبل شبهة، قد تؤتى من قبل شهوة، قد تؤتى من قبل نفسك، الله أعلم. المهم خف، ينبغي الإنسان يخاف على قلبه وعلى نفسه يا أخوان. أقول هذا بالأمس، هذا بالأمس القريب مش من السنة اللي فاتت، هذا بالأمس القريب، هذه يمكن أسابيع ولا حاجة، بالأمس القريب، بالأمس القريب. طب ما المشكلة؟ ما هو المشكلة؟ لو وجدت ملاحظة حقيقية فعلا، ما المشكلة يا أخي؟ ناقش مباشرة، أيزول ما عندك. والله يا أخوان أنا مخلص الدرس إمتى؟ الخميس اللي فات الفجر، بعد ما خلصنا الدرس وإحنا جالسين أخ جيب نقل والأخ تاني جيب نقل، هذا جيب نقل على إنه الكلام يعني على خلاف المقرر، وده جيب نقل على خلاف المقرر، هذا فيه لفظة تحل الإشكالية، قلت له انتبهت لهذه اللفظة، هذه اللفظة فيها كذا، والثاني جاء قلت له هذه اللفظة فيها كذا، خلاص هذا حل الإشكال أمامك ويأتيك سهلة، ما تبيت الملاحظة ولا شيء، وهيتبين خطأك، أو لو حتى تبين صوابك يرجع الشيخ يبقى جزاك الله خير، والشيخ يعني معصوم، هل من شرط الشيخ العصمة؟ يا أخي أنا أفتك الشيخ لو أخطأ في العقيدة ما يسقط حتى تنصحه ثم إنه يصر على هذا، لكن حق الشيخ هذا إيه؟ إنك أنت تقول له يا شيخ كذا وكذا وكذا، وهذا خلاف منهج السلف وإلى آخره، يبقى جزاك الله خير رددت بعض الجميل لشيخك، إنما مباشرة تغيب وتنتقد، ويا ليت هذا الانتقاد يكون انتقادا في محله، ما في مشكلة لو انتقاد في محله ما في مشكلة. نعم.
فهل أنت أيها المصلي
لو تأملت الصلاة لوجدت فيها مراجعة لأركان الإسلام والإيمان 5 مرات مع الأذان، هذه مراجعة يومية للإسلام والإيمان، صلاة تدعى بالأذان كلمة التوحيد، صلاة فيها كل ما في الدين مطابقة وتضمنا ولزوما، فلو أن الإنسان فعلا صلى صلاة خاشعة أفلح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. نعم.
فهل نعم. أنت أيها المصلي تستحضر حين تقول الطيبات لله هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذكر وثناء؟ أغلب الناس على الثاني، لا يستحضر عندما يقول الطيبات أن الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق، وضد الطيب شيئان الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث، لأن الله سبحانه له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة.
انتبهت؟ يعني يخرج عن طيبة أمران، الخبيث ألا واحد، إثنان با ما ليس بخبيث ولا طيب، الله لا يوصف بهذا، الله يوصف بالطيب فقط، طيبات لله. نعم. إنما يقال في الشيء الذي ليس بخبيث طيب مباح، لأن الطيب مطلوب، مطلوب تحصيله، مطلوب فعله، مطلوب كذا، هذا الطيب، إنما المباح جائز، يعني الطيب وصف زائد على أصل الإباحة. نعم.
أما ما يصدر من الخلق فمنه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث ومنه ما ليس كذلك.
تمام.
لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ الجواب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
لكن المباح يا أخواني قد يصعد، لكن إذا اقترن به ما يجعله ماذا؟ عملا صالحا، يبقى بالنية، أما في أصله لا، لا لك ولا عليك، لكن إذا ارتبط به ما اقتدر رفعه صار إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم.
وما ليس بطيب فهو إلى الأرض لا يصعد إلى السماء.
نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: السلام عليك. قوله قال العلامة العثيمين: قوله السلام عليك، السلام قيل إن المراد بالسلام اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو السلام، كما قال عز وجل في كتابه: الملك القدوس السلام.
وهذه من الأسماء التي هي مثبتة وتتضمن النفي، لأن السلام السالم من كل نقص، فهو مثبت، أسماء ثبوتية، وصفة السلامة كذلك ثبوتية، لكنها تتضمن إيه؟ نفي النقائص. السلام القدوس. نعم.
وبناء على هذا القول يكون المعنى أن الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكناءة والعناية وغير ذلك.
إيه؟
أن الله على الرسول
كما قال تعالى: الملك القدوس السلام. وبناء على هذا يكون المعنى أن الله السلام عليك أيها النبي، يعني أن الله على رسول بالحفظ والكناية والعناية وغير ذلك، يعني يمن عليه بهذا دعاء السلام عليك، يعني اللهم سلم، اللهم سلم. نعم. فكان نقول الله عليك أي رقيب حافظ معتن بك وما أشبه ذلك، هو دعاء الحقيقة الأوضح من هذا، أن الله على الرسول بالحفظ يعني. لكن السلام عليك يا نبي دعاء من العبد لربه أن يسلم، أن يسل بالسلامة، أن يرزق النبي صلى الله عليه وسلم السلامة. فالسلام على الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم سلم نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء. نعم.
وقيل السلام اسم مصدر سلم بمعنى التسليم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمعنى التسليم على الرسول صلى الله فمعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة. إذا قال قائل: قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام واضحا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: ليس الدعاء بالسلامة مقصورا في حال الحياة، فهناك أهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط: اللهم سلم سلم، فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته. إذا ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف. ونقول أيضا: قد يكون بمعنى أعم، أي أن السلام عليه يشمل السلام على شرعه وسنته وسلامتها من أن تنالها أيدي العابثين، كما قال العلماء في قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، قالوا: إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. المانع شيخنا من حملها على جسد النبي في حتى بعد موته، المانع من حملها على جسد النبي حتى بعد موته،
كل أنواع السلام
أيدي العابثين،
سلم من نقص، سلم من آفة، سلم من وهكذا، كله يشمل اللي ذكره الشيخ وغيره، جميع أنواع السلام. نعم.
وقوله السلام عليك هل هو خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر بأن الرسول مسلم أو تدعو بأن الله يسلمه؟
يتضمن الأمرين، فهو خبر وهو دعاء. نعم.
الجواب: هو دعاء تدعو بأن الله يسلمه،
لأن الله عز وجل سلم عليه وطلب منا أن نسلم عليه، وأن التسليم على النبي عبادة وطاعة، وأن من سلم على النبي رد الله عليه روحه وكذا، فرد عليه السلام. وإذا صلى عليه العبد مرة صلى عليه 10، ولهذا أكمل الذكر في هذا الباب أن تجمع بين الصلاة والتسليم، لأن التسليم له فضل والصلاة لها فضل، تجمع بين الصلاة والتسليم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتجمع بين الصلاة والتسليم. وخير صيغة ترد في ذلك هي الواردة في حديث كعب بن عجرة في الصحيح: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وقبلها: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ففي السلام تسلم وفي الصلاة تصلي. نعم.
الجواب: هو دعاء تدعو بأن الله يسلمه، فهو خبر بمعنى الدعاء، يراد به قوة رجاء الإجابة والاستحضار، حتى كأنه أمر واقع مشاهد. ثم نعم. هل هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ الجواب: لا. لو كان كذلك
يعني
لبطل
السلام عليك، هل أنت تخاطب السلام عليك أيها النبي، هل تخاطبه مخاطبة الأحياء هنا ولا ماذا؟ كخطاب الناس بعضهم لبعض، يعني أنا أقول لك، أقابلك، أقول السلام عليكم ورحمة الله وأنتظر الرد، هل حينما نسلم على النبي كذلك؟ فهو سلام يراد به الخطاب كما للأحياء؟ نعم.
الجواب لا، لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولأنه لو كان كذلك لجهر به الصحابة رضي الله عنهم حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولرد عليهم السلام كما كان كذلك عند ملاقاتهم إياه.
نعم، ولهذا أجبنا عن من قال لماذا لن يشمت العاطس؟ لو قال عاطس الحمد لله، فلو قلنا أرحمك الله وقال يهديكم الله، تم هذا ذكر مسبب. احنا قلنا ذكر مسبب جائز في الصلاة، فإن النبي كان إذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب سأل الله عز وجل أن ينجيه من العذاب، وكذلك الحمد لما حمد أبو بكر رب لما أشار النبي أن يمكث مكانه، فدل هذا على أن ذكر مسبب في الصلاة جائز. طيب إذا عطس وقال الحمد لله فقلنا يرحمك الله، تمام مسببه. قلنا أن يقول هو الحمد لله، نعم هو أن يقول الحمد لله في نفسه، لا. أما حينما تقول يرحمك الله انتقلت هنا إلى خطاب، فتقول يرحمك الله فيقول يهديكم الله، إذن هذا الذي نهي عنه. ولهذا في حديث معاذ بن الحكم السلمي عند مسلم لما قال ذلك أنكر وقال أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد و إلى آخره. فلا ينبغي أن تخرج الذكر على هذا الوجه الذي يكون به ماذا؟ الخطاب. فلو قلت السلام عليك ورحمة الله لمن بجوارك فيقول عليكم السلام ورحمة الله، فهذا لا يصح. أو يدخل عليك واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وأنت في الصلاة تقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا خطاب. فيبقى هذا حكم الكلام، وإن كان بالذكر هذا حكم الايه؟ الكلام. أحد الإخوة اختراعا دقيق، قال ايه بقى؟ قال طب لو قال الأخ ها رحم الله العاطس وهو جالس يعني خارج الصلاة، يقول رحم لا يقول كان بيقول ايه في الصلاة ولا ايه؟ فين محمد؟ كان محمد موجود؟ في الصلاة يقول ايه؟ نعم، يعني في نفسه يقول رحمة الله على العاطس، يقول رحمة الله ايه؟ اذا قال الحمد لله فالثاني يقول رحمة الله العاطس، او قال رحمه الله، قال رحمه الله، صح ولا هذا؟ او رحمة الله على العاطس، نعم. فنقول هذا ايضا لا يجوز، لانه لم يرد التعقيب على قوله الحمد لله، فيكون هذا ايضا من نوع الكلام. انما حينما تدعو له بالرحمه في سجودك ما في مشكله، انما هذا مسبب يقول الحمد لله فتقول انت رحمه الله على العاصي، او تقول رحمه الله، فان هذا ايضا ايه؟ هذا لا يجوز، نعم.
ولكن كما قال شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون السلام عليك وهو لا يسمعهم، ويقولون السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد وهو في بلد آخر، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير بلده وفي عصر غير عصره. وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
يعني
أنهم كانوا
أقامه مقام الحاضر لقوة الاستحضار، ولهذا لا تتحول الصيغة بعد النبي، فنقول السلام على النبي ورحمة الله، إنما نقول السلام عليك أيها النبي، وقد استعملها الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه التي خالفه فيها من هو أعلم منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما راه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وقاله عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك.
نعم.
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أمته حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وفقه.
ولهذا يا إخوان فرق بين السلام على الميت، السلام على الميت، وبين طلب الشفاعة من الميت. فإن البعض جعل طلب الشفاعة ميت من نوع الكلام، فيدخل في مسألة هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون. لا، هناك فرق بين السلام، والسلام هنا ليس كسلام المخلوقين لا سلام على الخطاب، وإنما هو دعاء محض، فتسلم على هؤلاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ولا تخاطبهم. إنما الطلب هذا إيه؟ هذا الطلب منهم هذا شرك والعياذ بالله. حينما تقول اشفع لي، هذا طلب منهم وليس سلاما عليهم، وليس سلاما عليهم. يبقى بقى هل الموتى يسمعون السلام أو يسمعون غير السلام أو غير ذلك، دي مسألة فقهية. أما الطلب من الموتى هذه مسألة عقدية، فلا يجوز أن تطلب الميت شيئا أبدا، سواء كان شفاعة أو غير ذلك، فتقول اشفع لي عند الله، هذا لا يجوز. ولا يقال هذا من باب التوسل، هذا من باب الشفاعة. التوسل تسأل الله، تطلب من الله بالمخلوق، هذا الممنوع. أو تطلب من الله بمحبتك لمن يحب، هذا مشروع. أما تطلب من الميت هذه شفاعة. انتبه، أقول يا إبراهيم، يا شيخ فلان، يا بدوي، اشفع لي عند الله، هذا طلب، يبقى شفاعة، ده ليس بتوسل، هذا طلب. طب التوسل الممنوع أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بالبدوي، دع الله بس متوسلا بالبدوي بذاته، هذا ممنوع. فإذا قال اللهم إني أسألك بمحبتي لرسولك أو بمحبتي للحسين، ولا يقول بمحبتي للبدوي، بمحبتي لرسول، بمحبتي للحسين، فهذا صحيح، هذا توسل بعمل صالح. إنما لو تسأل بالذات هذا توسل محرم وليس بالشرك الأكبر. إنما لو طلب من البدوي، لو طلب الميت، هذه شفاعة، وهذه شفاعة شركية. نعم. كلام برهامي، برهامي يعتبرها من البدعة محرمة بس من الشرك. نعم، ولكن هذا كلام غير صحيح.
ويتكلم شيخنا في كتاب فضل الغني الحميد، ويذكر التوسل غير المشروع له ثلاثة مراتب
ذكرها شيخ الإسلام، استدل نعم. بكلام شيخ الإسلام. نعم،
يقول الأولى أن يدعو غير الله ويستغيث به ويطلب منه المدد وهو ميت، ثم ذكر أن هذا شرك أكبر.
ده شرك أكبر، أن يطلب المدد منه. نعم.
الثانية أن يقول للميت والغائب أدعو الله لي أو اسأل الله لي أو اشفع لي في كذا، فهذا لا خلاف بين السلف أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يقل بها أحد من علماء الأمة، وهو من ذرائع الشرك، وهو من الشرك الأصغر.
نعم، يعتبرها من البدع اعتمادا على قول الشيخ الإسلام لما قال من البدع. ولما مراد الشيخ الإسلام من البدع يعني إيه؟ أنه لم يكن معروفا عند المشركين هذا النوع من الدعاء، لم يكن معروفا، وليس أنه بدع بمعنى أنه ضلالة وليس بشرك أكبر. فإن شيخ الإسلام قد أوضح في مواضع أخرى أن هذه الصورة شرك أكبر، لأن كما قلنا هي شفاعة. والأمر الثاني الذي لم يلتفت إليه برهامي أو من قال هذا القول، بأن هذا من الشرك الأكبر لكون صاحبه يقع في تشبيه المخلوق بالخالق، حيث جعل له سمعا محيطا. الآن البدوي في طنط وأنا هنا، فحينما أقول اشفع لي يا بدوي، البدوي كيف يسمعني؟ كيف يسمعني؟ فأنا هنا أدعي له سمعا محيطا، وهذا من ما يختص به الرب عز وجل ولا يشرك فيه غيره. فإن قال لا يا أخي أنا أقصد حينما تكون عند القبر، نقول من الذي خصص هذه تكون عند القبر؟ أنت تفتي الآن بعموم، إذا قال اشفع لي فلان فهذا بدعة، وهذا من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. ليه؟ لكونه ما دعاه عنده، أنه ما دعاه، يعني ما قال اعطيني يا بدوي، إنما قال له اشفع لي يا بدوي. فلما لم يكن صرف عبادة له من صلاة ونذر وذبح وغير ذلك، اعتبر هذا من الايه؟ من البدع وأنه محرم. لا، هذا في داعي السمع المحيط. الأمر الثاني أن طلب الشفاعة هذا شرك، فالشفاعة شفاعتان، شفاعة شركية وهي الطلب أن يضم هذا إلى ذاك، وشفاعة شرعية مثبتة. فهذا من الشفاعة الشركية أن تقول يا فلان أدعو الله لي، يا فلان أدعو الله لي. فأنت ما دعوت الله، أما دعوت ما سألت فلان أن يدعو الله لك إلا لما ترى أن له جاها يستحق أن يجاب طلبته الآن. والأمر الثاني أنك تزعم أن له سمعا محيطا. لذلك حتى لو عند المقبرة، حتى عجيب أن أنا أقرأ من يقول بأنه إذا كان عند المقبرة في باب سمع الموت يظن أن إيه، إن هو يعني الميت يسمع ولا يسمع. هذه مسألة يعني السماع، لأنه أنا أقطع بأنهم لا يسمعون مثل هذا. لو أنت عند المقبرة ما يسمعون مثل هذا، إلا أن تتصور أن المقابر زي الغرف اللي عندنا هذه، ممكن يكون داخل غرفة ويسمع. إنما لو تصورت المقبرة اللحد وأنه هال عليه التراب وأنه وتقول ممكن أن يسمع لو أنا عنده وليس أنني غائب عنه وأنا عنده. طبعا مسألة أنه هو من سماع الموتى لم يقولها برهامي، لكن برهامي عمم
وذكر عن مخاطبة الميت ويجعل هذه من مخاطبة الميت.
يقول
قال والفرق بينه وبين الذي قبله واضح، إذ الأول دعاء غير الله والثاني مخاطبة الميت.
شوف الثاني قال إيه التصور، قال يا إخوان
مخاطبة
والتوصيف صحيح يا إخوان، طلب من الميت وليس مخاطبة الميت، طلب من الميت وليس مخاطبة الميت. والطلب شفاعة، والشفاعة شركية، مش ليس المخاطبة.
وهو بعدها شيخنا أكد أنه هو طلب، يعني قال وبعدها وطلب الدعاء من الأموات من غير دعائهم شرك أصغر.
عجيب، من غير دعائه.
نعم، يقول وطلب الدعاء من الأموات من غير دعائهم شرك أصغر.
أي من الذي قال هذا؟ هذا الطلب هو الشفاعة، مفهوم الشفاعة. نعم، ولد الشيخ سام هذا كلام الشيخ سام في اعتبار هذا شركا أكبر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، والمشركون من هؤلاء قد يقولون إن نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا،
طلبنا منه أن يشفع لنا.
فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم يا سيدي فلان، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا ست الحنون مريم، أو يا سيدي الخليل أو موسى ابن عمران، إلى أن قال رحمه الله تعالى ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة من طلب الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، إلى أن قال فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم.
من خطاب خطاب وطلب
بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثلهم، هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى.
هذا كلمة بقى ماذا البدعة هنا مما ابتدعوه، فيكون شيخ الإسلام قصده بالبدعة مما أحدثوه ولم يكن على طريقة أوائلهم. نعم نعم، تعليق على هذا الموضع شيخ صالح الشيخ على موضع التقسيم الشيخ. نعم. سمي له شرك أكبر وبدعة.
نعم، سؤال الشيخ صالح للشيخ رحمه حفظ الله تعالى، ما رأيك في من ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة؟
بل هو بدعة. انتبهوا، الشيخ صالح سؤال هذا السؤال، ما تقول في من يقول بأنه ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة؟ لأن الشيخ الإسلام فصل فقال شرك أكبر ثم قال هذه بدعة. ها،
فأجاب حفظه الله تعالى هذا جاء في كلام شيخ الإسلام صحيح،
هذا
جاء في كلام شيخ الإسلام صحيح.
نعم.
لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة، يعني التي حدثت في هذه الأمة، وليس مراده رحمه الله تعالى بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركة.
شوف، يعني البدعة التي حدثت في هذه الأمة وليس البدعة أنها ليست شركا.
نعم.
نعم، بل محرمة.
أنها البدعة التي ليست شركة، لأن البدعة التي حدثت في هذه الأمة منها بدع كفرية شركية ومنها بدع دون ذلك، فإذا قوله أما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل فإنه بدعة، يعني هذا حدث في هذه الأمة، حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذا، ما يقولون ادعوا الله لنا، إنما يقولون اشفع لنا. فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه بدعة حدثت، حتى المشركين ليست عندهم، وأهل الجاهلية ليست عندهم، بل حدثت في هذه الأمة، وإنما كان عند أهل الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة، اشفع لنا، يأتون ويتقربون لأجل أن يشفع لهم، يتعبدون لأجل أن يشفع.
هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا نقول لبرهامي لو غير الصيغة، فبدل ما يقول ادعو الله لي اشفع لي عند الله، ماذا سيكون؟ هيقول شرك. طب هو نفس المسألة، ادعو الله لي هو معنى الشفاعة. نعم.
يأتون ويتقربون لأجل أن يشفع لهم، يتعبدون لأجل أن يشفع، أو يخاطبونه بالشفاعة ويقولون اشفع لنا بكذا وكذا. أما ادعو الله لنا هذه بدعة حدثت في هذه الأمة. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صحيح، أنها بدعة محدثة، وكونها بدعة لا يعني أنها لا تكون شركا أكبر.
نعم، بل أصلا الشرك كله بدعة، حتى الأكبر كل هذا كله بدعة. لماذا؟ لأن الأصل كان التوحيد، كان بين آدم عليه الصلاة والسلام ونوح 10 قرون كلها على إيه أخواني؟ على التوحيد. بعدين بعدك حدث بدعة، يعني الأمر المحدث بدعة، يعني الأمر المحدث ليس له مثال سابق. نعم نعم نعم. اي نعم اقرأ.
بعضهم نقرأ عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليق له على كتاب اقضاء الصراط المستقيم، سؤال الميت ان يسأل الله او سؤال قضاء الحاجة بينهما فرق، اذا سأل قضاء الحاجة فهذا شرك اكبر، واذا سأل ان يسأل الله فهذا بدعة وضلالة، لان الميت اذا مات انقطع عمله والدعاء من عمله، فكيف تسأله ما لا يمكن؟ فاذا جئت الى ميت وقلت ادعو الله لي فإنه لن يدعو الله لك، ومن ذلك تقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي، فإن هذا حرام وبدعة منكرة، لكن إذا قلت يا رسول الله أنجني من النار كان شركا أكبر.
طب ولو أنا قلت وأنا هنا في بيلة يا رسول الله ادعو الله لي، ماذا سيقول الشيخ العثيمين؟ ولهذا مخصوص عند القبر، إذا جئت القبر الآن وأنا في بيلة أقول ادعو الله لي، إن لم تعتبره شركا، إن لم تعتبره شركا من قبيل الطلب منه أن يعطيك كذا وكذا، فهو من ماذا؟ من الشرك في الصفات، لو دعسته له السمع المحيط، ولا يمكن أن يحصل إلا هذا. هذه واحدة. الأمر الثاني أن شيخ العثمين هنا بيعلق على اقتدار الصراط المستقيم، يعلق على عبارة ابن تيمية، فأشكل عليه العبارة هذه وفسرها على ظاهرها أنها بدعة وليس شركا أكبر. شيخ الإسلام كلامه يوضح كلامه، فقد أوضح في محل آخر أن هذا شرك أكبر، ولهذا ما فسر به الشيخ صالح قال الشيخ هنا هو الصحيح، لكن كلام الشيخ هنا خطأ. نعم. طيب أكمل.
قال ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أمته حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن وهو يعلم أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون،
ولم يعدل عن تعليمه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. نعم.
ولم يقل بعد موتي قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها، ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، بل يقال السلام عليك أيها النبي.
نعم.
قوله أيها النبي منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي، وحذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف والبداءة بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال النبي بالهمزة، ويقال النبي بتشديد الياء بدون همزة. أما إذا قيل
وجاء القرآن بالاثنين يا أيها النبي يا أيها النبي. نعم.
أما إذا قيل النبي،
النبي من النبوة وهو ارتفاع المنزلة وعظمها، والنبي من الإنباء فهو نبي مرتفع القدر وكذا، وهو نبي أخبر بما أنزله الله عز وجل عليه. نعم.
أما إذا قيل النبيء بالهمزة فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، لكنه فعيل بمعنى فاعل ومفعول، لأنه منبأ ومنبأ. وأما إذا قيل النبي بتجديد الياء بلا همز، فإما أن تكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تخفيفا،
يعني بمعنى فعل مفعول، لأنه منبئ ومنبأ. منبأ من الله يبقى هذا مفعول، منبئ عن الله هذا فاعل. نعم.
وإما أن تكون من النبوة وهي الارتفاع، وسمي بذلك الارتفاع لرتبته صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ألا يمكن أن نقول بأنها النبي بالياء من الأمرين جميعا، من النبوة وهو الارتفاع، ومن النبأ وهو الخبر؟ فالجواب يمكن، لأن القاعدة أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على الآخر حمل عليهما جميعا. ولا شك أن رسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وأنه منبأ ومنبئ. قال الحجوي رحمه الله تعالى ورحمة الله، قال العلامة العثيمين:
وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ولهذا الله عز وجل قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين. ما العلة يا أخواني؟ هذا قطع لباب الادعاء للنبوة بعده. فإن قال قائل: لكنني رسول، أنا ما أدعي النبوة، خلاص هو خاتم النبيين، لكن الله ما قال خاتم المرسلين، فأنا رسول فسأدعي الرسالة، أنا رسول ولست نبي، نقول كذبت، لأنه ما من رسول إلا وهو إيه؟ نبي. ما في رسول غير نبي، لكن ممكن يكون نبيا وليس برسول. فكل رسول نبي. فلو أنك دعيت الرسالة وتقول لما ادعي النبوة كذبت نفسك، لأنه ما من رسول إلا وهو إيه؟ ولهذا لو قال تعالى وخاتم المرسلين ثم جاء رجل وقال أنا نبي، فاستدلنا بالآية عليه، يقول الله ختم رسالة لكن ما ختم النبوة، فيكون الأبلغ ماذا يا إخوان؟ خاتم النبيين، لأنها خاتم النبيين تقتضي خاتم المرسلين، لكن خاتم المرسلين لا تقتضي خاتم النبيين. نعم. من؟ أي نعم. ماله؟ نعم، عندهم ان الولاء اعظم، ولهذا يقولون بختم النبوة لا بختم الولاية، وعندهم خاتم الاولياء هذا لا شك ان ارفع مقام، فمقامه فوق في برزخ بين
فوق الرسول ودون الولي.
نعم، ودون الولي ده هذه النبوة، النبوة هي اللي فوق الرسول ودون الولي، يبقى الولي الارفع ثم يليه النبي ثم يليه الرسول. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى ورحمة الله، قال العلامة العثيمين: قوله ورحمة الله، رحمة معطوف على السلام عليك، يعني ورحمة الله عليك، فيكون عطف جملة على جملة، والخبر محذوف، ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد، فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. والرحمة إذا قرر
طبعا طريقة الشيخ في الشرح هذا وبيشرح كتاب فقه الآن ليس على طريقة يعني الايه الفقهاء المتخصصين، انما الشيخ يشرح فقها وادابا وعقيدة وحديثا وكل شيء، فهو كما قلنا يربي بالعلم الذي يشرحه. نعم. فيأتيك واحد يقول هذا ليس على طريقة الفقهاء فليس بكتاب فقه، اذا ننحيه. انت ما الذي على طريقة الفقهاء؟ يعني ذكر احكام وتعلم موجود وزيادة، تمام موجود هذا وايه وزياد، موجود وزياد. نعم. من من اللي بيقول؟ لا، ده اولويات. لو واحد حافظ متن الزاد وعايز حاجه في الشرح، مش هنقوله خد الممتع الاول، خد بالك، لكن هتقول له يعني فك الألفاظ مثلا شرح الفوزان في فك ألفاظ يكون أيسر له. نعم. صحيح. آه يقول فلا تكن يعني، لا قبلها بقى. شوف لعل يمكن يورد الأصل، الأصل الكلام يمكن
بيتكلم عن مسألة الشراط يعني التأبير في النخل وكذا. قال هنا مسألة ينبغي لطالب العلم أيضا أن يفهمها، وهي أن الحقوق التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أنها حق للإنسان أو ليست حقا، هم يذكرونها على سبيل البيان، لكن ينبغي لطالب العلم تربية للعالم أن يقول الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعد عن الخصومة والنزاع. فلا تكن فقيها كالقاضي، بل كن فقيها مربيا.
يعني كالقاضي، هذا جائز هذا غير جائز، هذا صحيح هذا فاسد، ولكن كن فقيها إيه؟ مربيا. صحيح هذا كما قلنا الشيخ يربي بالعلم، دي طريقة العالم. يأتي واحد يقول لك هذا يسترد فقهاء، انت عايز ايه من طريقة فقهاء؟ عاوز الحكم ودليله وذكر الخلاف موجود وزيادة، اطرح يا سيدي الزيادة ما لك حظ فيها انت وخلاص. زي مثلا احنا ما عندنا للردود الردود، نحن رد الردود، طيب مش الكتاب خلص؟ ايوه اترك الردود وخذ الكتاب ما في مشكلة. ما عندكم من الردود؟ لا والله في تفسير وفي حديث وفي كل شيء اصلا. ما يعجبك ردود؟ طيب الردود ايه؟ ها خلاص اترك الردود وخذ الكتاب. لكن ما في الا الردود فلا فقه، ما في الردود فلا حديث، ما في الا الردود فلا عقيده، ما في الا الردود ما في لغه. يعني انت تحتاج تتعلم كيف تنتقد، والانسان يحترم المنتقد بعلم، يعني يحترم ايه المنتقد بعلم، او يعرف كيف ينتقد تستفيد منه. نعم. فهنا ايضا هذا كلام الشيخ عثمان، والله ما قرانا هذا لكن أجبنا بما نظنه في الشيخ، قلنا الشيخ بيعمل بإيه؟ بربع. هو نفس الشيخ قال لك إيه؟ لا تكن فقيها كالقاضي وكن فقيها مربيا. سبحان الله الحمد لله، هذا ظننا بعلمائنا ولا الحمد لله. ولهذا الحمد لله لسنا نقلد علمائنا ولا نتبعهم على كذا، لكن الحمد لله نفهم مراد علمائنا. وهذا هو الفقه الأكبر، في فقه اصطلاحي خاص تذكر الحكم بدليله وكذا، وفي فقه أكبر العقيدة تدخل الفقه الأكبر، والتربية بالفقه تدخل في الفقه الأكبر. ولهذا الشيخ الفوزان يمشي على هذه الطريقة في الملخص، الملخص الفقهي الشيخ أيضا يمشي على هذه الطريقة، تجده كده مع كل باب. فينبغي على المسلم أن يتقي الله في كذا وكذا، وينبغي على المسلم أن يهتم بالطهارة، هكذا يمشي على هذا الإيه المنهج. يبقى بقى أنا أنصح الطالب به، طالب جاي هيبتدئ به، دي مسألة بقى أوليات بين الإيه الكتب. شرح الشيخ عثمين أوسع شروحات الزاد وأسهل شروحات الزاد، أسهل من شرح الشيخ الفوزان وأسهل من شرح حشيد بن قاسم. أسهل شرح للزاد شرح الشيخ العثيمين، يعني لو أنك أنت قلت ابدأ به لما كنت مخطئا، لما كنت مخطئا، لكن أنت ممكن ما تقول لا تبدأ. ليه؟ لأنه ممكن كبير فيصطدم بهذا، لكن أسهل كباره سهله، لأن الشيخ نعم يربيك في هذا الكتاب، يأخذ بيك شيئا في شيء، يوضح المصطلح ويستدل عليه ويزيل الإشكال، بخلاف المختصر المغلق. يعني أصعب تعليقات على الزاد حشيد بن قاسم، هذه من أصعب ما يكون. والفوزان تعليقاته أصعب من الشيخ الفوزان، لأن ما فيها تعليلات كثيرة قائمة على الفوزان من تعليقات الشيخ العثيمين، لأنه قيم على اختصار الضغط، عايز طالب علم. لكن أسهل شرح على الزاد شرح الشيخ العثيمين. نعم. يعني المبحث هذا في النبي والنبي ايه علاقته به؟ خلاص عند الفقهاء انه بالتشهد الذي صيغته كيت وكيت، انما هذه بقى التوسع. ولهذا تجد فين؟ في كتاب العقيدة الوسطية نفس مبحث النبي وكذا. نعم. للمتن في مسائل الزاد تقصد يعني تختصرها بس في يعني مباحث تربية الحسفة، انت لا تقوم بها، قم بها، قم بما تنتفع به ما في مشكلة. نعم. لكن شوف يا علاء والله ما يفلح إلا الشيخ يربي على مسألة التربية وطالب يتربى على مسألة التربية تحكي من الشقشقة وطريقة الفقهاء والعلماء طريقة وهو أصلا جاهل بهذه الطريقة. إنما أخشى الله من عباد العلماء، وإنما العلم يراد للخشية ويراد للتربية، واللي بيثبت والفالح في المواد هذه هو المحدث المربي وهو الفقيه المربي وهو اللغوي المربي وهكذا، هو ده اللي بيفلح ويصير على طريقة الايه العلم كله، يخدم العلم يخدم بعضه بعضا. نعم.
قال والرحمة إذا قرن بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإذا أفردت صار لها معنى آخر، فإذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب.
في شروط الصلاة والواجبات والأركان لابن عبد الوهاب هذا متن إيه؟ يعني الشيخ صنفها على بقى مين؟ الشيخ يذكر العقيدة والتوحيد والمباحث هذه، يشرح الفاتحة ويشرح التشهد ويشرح، ولهذا تجد الشيخ هنا في الزاد يطول نفسه مع المكرر، مع المكرر صوت الفاتحة يشرح، آية الكرسي يشرح، التشهد يشرح. ليه؟ لأن هذه متكررة معك فتحتاج إلى فهم معنى حتى يقع التدبر في الصلاة الذي هو أصل الإيه؟ أصل الصلاة الخشوع. ولهذا ابن عبد الوهاب في شروط الصلاة ممكن أن تجعله متن في العقيدة، ده متن في العقيدة. نعم.
قال والرحمة إذا قلنا بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإذا أفردت صار لها معنى آخر، فإذا قلنا بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب، وإن أفردت شملت الأمرين جميعا. فأنت بعد
والرحمة إذا قلنا بالمغفرة أو بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قلنا بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، ده الرحمة، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب. يبقى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام هيكون زوال مرهوب، والرحمة تحصيل مطلوب. طيب وإذا أفردت شملت الأمرين، فحينما يقع السلام فقط شملت الأمرين، تحصيل المطلوب والفرار من أو ما يزول به المرهوب. فأنت بعد أن دعوت لرسول الله بالسلام دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له ماذا؟ المطلوب. فإن قال القائل ماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ كلها مباحث ليست متعلقة بالإيه؟ بالفقه. نعم. ما هو المعيب يا أخوان؟ المعيب أن تشرح كتاب فقه بهذه الطريقة دون الإشارة إلى الأحكام، يبقى أنت انتقلت من علم إلى علم. أما تنتقل من العلم الخاص فتضيف علما معه، لا تنتقل عنه بل تنتقل معه، فهذا هو المحمود. بل والله هذه طريقة القرآن، يربي في الأحكام. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله، ده حكم ولا لا؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، حكم ولا لا؟ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه طريقة القرآن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحن بمعروف ولا تمسكوهن ضرورة تعتدوا، وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا وعلموا. يبقى هذه كلها تربية يا إخوان، تربية مع الأحكام الشرعية، تربية مع الأحكام الشرعية. دي طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن. لأن العبد لا يقوى على تعظيم الحرمات ومراعاة الأحكام إلا بمراقبة الله وخشيته، هذا هو العلم الصحيح. يبقى ما المعيب؟ أن تنتقل عن العلم. طيب وما المحمود؟ أن تنتقل مع العلم. واضح يا أخواني؟ يبقى أن تشرح في حديث تنتقل إلى عقيدة، يبقى جئت بالعقيدة مع الحديث، بالعقيدة مع اللغة، بالعقيدة مع وهكذا. إنما تنتقل عن الحديث إلى، يبقى هذا خطأ، خطأ. يبقى شرحك هذا ليس شرح فقه ولا شرح حديث ولا شرح لغة ولا شرح ولا شرح، إنما أنا أشرح النحو بالعقيدة، إن إلي خليل محمد شرب اللبن، ما يشرب ولا ما يشربش، ما يشرب ولا ما يشربش، يشرب لبن، يشرب عصير، يشرب قهوة، إيه اللي خلينا أقول محمد شرب اللبن؟ خد بالك، إيه اللي خليني مثلا أقول الشمس ساطعة؟ طيب من أقول السنة نجاة مثلا، السنة نجاة مثلا، أضع أي مثال بقى في السنة وغير ذلك. يعتقد محمد اعتقاد السلف، أعرب يا الله، منهج السلف الصالح منهج النجاة، يلا أعرب. فتجيب المنهج معاه وتعلق على هذا. نعم.
شو محمد عبد الرحمن في شروط الصلاة؟
نعم.
قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله.
اتفضل، قمة التوحيد، والذي يدعى له، السلام عليك يا نبي، ما يدعى مع الله، يبقى توحيد ولا لا؟ ما هو ده المراد من الصلاة. نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
الله أكبر، رحمه الله. نعم. قتل، شوف مش بقولك يا اخوانا كل واحد بياخدوا منهجه اهو، تفضل، يعيبون علينا ان نشرح نحو السلف. تمام. محمد يقول كان بعض الناس في القاهره يدرسهم ايه، قتل خالد السادات. شوف كل واحد بيعطي منهجه، قتل خالد السادات، ولو فصل بقى قتل خالد البطل، عشان بقى يجيب ايه السادات. يبقى كل واحد والله يا اخواني بيخدم منهجه، كل واحد يخدم منهجه. نعم.
قال: فإن قال قائل لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ فالجواب أن التخلية قبل التحلية، فالتخلية السلامة من النقائص، والتحلية ذكر الأوصاف الكاملة، فنبدأ بطلب السلامة أولا ثم بطلب الرحمة.
أي ألم يقل الشيخ الجمع بين السلام والرحمة، السلام يزول بالمرهوب والرحمة يحصل مطلوب؟ يبقى بدأ بماذا؟ بالتخلية قبل التحلية. يبقى استفدنا درسان، ألا هو إيه؟ التخلية قبل التحلية، التصفية قبل التربية. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله وبركاته: قوله، قال العلامة العثيمين: قوله وبركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة بكسر الباء، والبركة مجتمع الماء الكثير الثابت.
يبقى ده لغة وبركاته مأخوذة من ماذا؟ من البركة، من جمع بركة والخير كثير الثابت، جمعت بين معنيين. ما جمعت بين معنيين، المعنى الأول الكثرة، المعنى الثاني الثابت. أصاب من البركة بكسر الباء، البركة مجتمع الماء الكثير الثابت، ولهذا فلان هذا مبارك أو هذا في بركة، تجمع بين أمرين الكثرة والثبات. والبركة هي، نعم،
والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من الخير، فما هي البركات التي تدعو بها للرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ ففي حياته ممكن أن يبارك له في طعامه، في كسوته، في أهله، في عمله، فما البركة بعد موته؟ فبكثرة أتباعه وما يتبع فيه وما يتبع فيه. فإذا قدرنا أن شخصا أتبعه مليون رجل وصار أتبعه مليونين، فهذه بركة. وإذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون بعشر ركعات وبعضهم عشرين ركعة،
طبعا كثرة الأتباع على الخير، ولا كثرة الأتباع على الشر، وباء ووبال، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين ضلوا بغير علم. فإذا قدرنا شخصا أتباعه مليون رجل وصار أتباعه مليونين، فهذه بركة. نعم. وإذا قدرنا
أن الأتباع يتطوعون بعشر ركعات وبعضهم بعشرين ركعة، صار في الثاني زيادة. إذا نحن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهذا يستلزم كثرة أتباعه وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب كالختمة والفاتحة على روح محمد صلى الله عليه وسلم كما يقولون، وما أشبه ذلك، فنقول هذا من البدع ومن الضلال.
وممكن بقى يعتمر لبيك اللهم عمرة عن رسول الله، ولبيك اللهم عمرة وكذا، ممكن يظن ذلك أنه يتقرب بهذا العمل الصالح إلى الله عز وجل حتى يصل ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول من الذي فعل ذلك من الصحابة قبل التابعين ومن التابعين قبل تبع التابعين ومن ومن من الذي فعل ذلك؟ نعم.
فنقول هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المهدي للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟
صحيح.
إن قال نعم قلنا كذب ثم كذب ثم كذب ثم كذب.
سبحان الله، أربعة، لأنهم أربعة خلفاء. كذبت في أبي بكر، كذبت في عمر، كذبت في عثمان، كذبت في علي. وإن قال لا،
وإن قال لا قلنا لماذا لم يهدي أبو بكر والخلفاء بعده للرسول صلى الله عليه وسلم ختمة ولا فاتحة ولا غيرها، فهذا بدعة. ثم إن عملك الآن وإن لم تهدي ثوابه سيكون للرسول صلى الله عليه وسلم مثله
تماما، لأن الدل على الخير إيه. ومن هنا يظهر لي هذا الوجه اللطيف الذي ألمح إلى فحوى القرطبي في المفهم، وهو في حديث الغربة التي تكون في آخر الزمان، وأن أجر واحد كأجر 50 قالوا منا ومنهم قال بل منكم. طبعا الجواب السهل أن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، يعني هنسلم فعلا أنه أجر الغربة هنا في متأخرين أجرها أفضل من أجر 50 من الصحابة، وإن كان الصحابة ماذا أفضل، ده الجواب السهل. لكن لا نسلم بهذا الجواب السهل لأنه صعب، ليس بسهل. لماذا؟ لأنه سيعارض فضل الصحابة في كل عمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لو تصدق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف، في الذين أسلموا بعد الفتح وقتلوا والذين أسلموا قبل الفتح وقتلوا، وهو ظاهر القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظم ضررة من الذين أنفقوا بعد وقتلوا. ليس الأمر خاصا بالنفقة، هذا مراد العمل الصالح، ليس خاصا بالنفقة. إذن ما يستوي أي عمل ما يستوي، ومن ذلك الغرب، ومن ذلك ماذا؟ الغربة. وعليه نقول بعموم الأعمال، فلا عمل يعدل عمل الصحابة. طيب، وأيضا وده اللي احنا المراد أن غربة المتأخر في ميزان غربة المتقدم. اليوم أنا أثبت بماذا؟ باتباع الصحابة. الذي يثبتني الآن اتباع الصحابة، إذن أنا في ميزان حسنتي، إذن غربتي في ميزان حسنتي. فيمكن أن يقال من حيث هي تعدل 50، أما من حيث كون الغريب المتأخر ما ثبت في غربتي إلا باتباع المتقدم والسابقون الأولين من المهاجرين صاروا الذين اتبعون بإحسان، فيكون هذا في ميزان حسناتي. فالثبات في غربة المتأخر منضاف إلى أجر المتقدم، منضاف إلى أجر المتقدم. أنا ما عندي فضل، ولا ابن باز عنده فضل، ولا الإمام أحمد عنده فضل إلا باتباع الصحابة. ما في فضل خرج عن الصحابة، ما في أبدا. أي فضل فيك سببه اتباع النبي والصحابة، هذا سببه. إذا تكون في ميزان حسنات الدال على الخير كفاعله، من الذي دلك على الثبات؟ ولهذا احنا بنثبت في ازمات الغربه به دليلنا الاول ثبات الصحابه، هذا خباب وهذا صهيب وهذا سلمان وهذه سميه وهذا، ما الذي يصبرنا ويبصرنا في ازمه الفتن؟ اتباع الصحابه. اذا نحن في ميزان حسناته، جواب سهل سهل. وبهذا تجتمع الادله، وبدأت تهتم ايه. فمن حيث هو عمل ومن حيث هو عمل الصحابة كحيث هو، هيبقى هذا كالخمسين. ليه؟ لان هذه غربة شديدة كانت الصحابة لكن معهم رسول، انما في المتأخر غربة شديدة لكن ما معهم رسول، هذا من حيث هي. طيب، فاذا عرفنا ان هذه الغربة الثبات فيها تابع للصحابة انضاف من هذا الوجه إلى هذا الصحابة. هذا كله عند تصحيح الحديث، وإلا الحديث الأقرب أنه ضعيف، لكن على تصحيحه فإننا نقول بهذا. لكن أجود الأجوبة التي قلت في ذلك أنه ده فضل خاص، والفضل الخاص ده فضل عام، بس ده مشكل، مشكل جدا، لأن إحنا ما نجد في النصوص أن عملا ما في فضل خاص للصحابة على لمن بعد الصحابة على الصحابة، حيث أن النبي لما حيث أن الله لما قال لا يستوي منكم أنفاق من قبل فتح وقاتل ولكن أعظم رسالة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا ليس خاصا بالنفقة، هذا في كل الأعمال. ولهذا ماذا يقول أحمد في أصول السنة يا إخوان؟ ماذا يقول؟ وأدناهم صحبة خير من القرن ولو أتى كل العمل، والغربة هذه من العمل لو أتى بكل عمل. ويقول ابن عمر لما قام وأحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة كذا وكذا. يبقى إذن الثبات في الغربة، نحن الآن بنمشي على هدي النبي والصحابة، صح ولا يا إخوان؟ فهم الصحابة، مسلك الصحابة وغير ذلك. فلهذا لا أعلم دليلا فيه أن عملا من الأعمال يفوق فيه الإنسان الصحابة فيه. ولهذا بعضهم لما بحث مسألة كأحد وجد أن الله يعني ممكن يكون واحد خير من أبي بكر الصديق ومن عمر في هذه، فرح مستثنى إيه؟ بعضهم استثنى إيه؟ استثنى كبار الصحابة. قال بس يخرج هذا كوقت أبو أنت تستثنى ليه؟ إما قائل بالعموم كما هو نص، وإما قائل بقى بالفضل. فلما استثنيت كبار الصحابة كبكر وعمر وعثمان وعلي، إحنا نستثنى الصحابة لأنه وإن كان لهم فضل زائد الثلاثة الأربعة فلغيرهم فضل لا يدركه أحد بنص القرآن طيب وبنص السنة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحد منصيف، يبقى الغربة هنا هتفضل بإيه طيب؟ هتفضل بإيه في المتأخر؟ هتفضل الصحابة بالإطلاق بإيه؟ ها؟ بالكثرة يعني بكثرة التعذيب. كل هذا مهما كثر في الصورة لا يبلغ القليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول بأن غربة الإنسان وأجر الغربة في المتأخرين منضاف إلى أجر المتقدمين، لأن ثبات في الغربة مبني على اتباع إيه؟ من سبق. نعم.
فإذا أهديت الثواب فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلا في الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عملك أهديت أم لم تهدي.
صحيح.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قوله السلام علينا نقول في السلام كما قلنا في الأول، وأما علينا فناء لا شك أنه لا يراد بها الشخص نفسه فقط، وإنما يراد بها الشخص ومن معه. فمن الذي معه؟ قيل المصلون، وقيل الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة المحمدية، وهذا القول الأخير أصح. فكما دعونا لنبينا صلى الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام.
طيب لأننا قال هذا احتمل علينا التعظيم والاحتمل العموم، يبقى السلام علينا وعلى عباد الصالحين علينا كتعظيم. نقول المقام مقام افتقار وليس مقام تعظيم، فلهذا الترجيح أن هذا المراد به جميع الأمة المحمدية هذا أقرب، لأن المقام هنا مقام افتقار. هيأتي الواحد يقول السلام علينا يعظم نفسه وعلى عباد الله الصالحين. ولهذا لو قلنا على الأمة المحمدية يكون على عباد الله الصالحين، يكون هذا باب ذكر خاص بعد العام، أو يقصد لأنه كما قال النبي ما من ملك ما من عبد صالح في السماوات ولا في الأرض إلا وأصابه هذا الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله على عباد الله الصالحين هذا تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض حي أو ميت. من
يبقى هذا عام بعد خاص وليس خاصا بعد عام، يبقى هذا عام بعد خاص. نعم.
لأن عباد الله الصالحين هم كل عبد صالح في السماء والأرض حي أو ميت من الآدميين والملائكة والجن. وعباد الله هم الذين تعبدوا لله أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وأفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله.
الله أكبر.
ولهذا ذكر الله وصف رسوله،
ليس أن يوصف بنا رئيس أو دكتور أو مهندس إلا أن يكون معه العبودية. عبد طبيب، عبد مهندس، عبد رئيس. نعم.
وأفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته. في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا،
والمعراج عند آية الإسراء. نعم.
والمعراج فأوحى إلى عبده
في المعراج. نعم.
والإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم، ووصفه بذلك في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه بذلك في مقام التنزيل عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالحاصل أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله، أسأل الله أن يحقق ذلك لعباده المؤمنين. لا عبدا لهواه، إذا سمع أمر ربه قال سمعنا وأطعنا، وإذا سمع نهيا قال سمعنا وتجنبنا، وإذا سمع خبرا قال سمعنا وصدقنا وقبلنا. وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم.
والنبي له أخص أوصاف العبودية، فالمؤمنين العبودية الخاصة، ولعموم الخلق العبودية العامة، عبودية عامة، والمؤمنين لهم عبودية خاصة. طيب، وأخص من هذه العبودية الخاصة عبودية الله، عبودية الأنبياء لله. طب وأخص عبودية الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخص عبد لله، أخص. ولهذا الله أعطى ما لم يعطي أحدا من العالمين، نعم، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء والمرسلين. خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ايه اختصر عليك ولا في الصحبة كصحبة؟ ما شفعي في العلم، في كل شيء، في كل شيء، ولو رآه لحظة في كل شيء، لأن الصحبة ترتقي بالعمل ولو قل. ولهذا النبي لما قال لو فقدوا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد، كيف ما يبلغ وهو مد أو نصف مد الجبل؟ كيف؟ لأنه صحابي. شوف التعليل، لأنه صحابي، لأنه صحابي. نعم. لكن الشافعي قد يكون أكثر علما من الواحد، لكن ليس أفضل علما، إذ علمهم وإن قل في مفرداته ومسائله إلا أنه علم لا يسلم إلا الهداية المحضة. أما غيرهم فالهداية عند الشافعي باتباع الصحابة، وليس الهداية عند الصحابة باتباع الشافعي. فلا تنظر إلى كثرة المسائل، هذا يشكل على الواحد، يقول يعني مثلا في صحابة لقي النبي مرة، يعني هيكون هذا أعلم من أحمد بن حنبل؟ هو نظر إلى مفردات الإخوان المسائل، مفردات المسائل الكثيرة، كمفردات الصدقة الكثيرة، كمفردات الحج الكثيرة. أنت ممكن تحج في حياتك، أحد الناس هنا حج 35 مرة. نعم، شوف الصحابة، مين الصحابة الحج مثلا 35 مرة؟ هل يعني بقى 35 مرة أفضل من حج صحابي مرة؟ لا. فالصحبة رفعت كل عمل ولو كان قليل، رفعت كل عمل ولو كان قليل. ولهذا راجع رسالة ابن رجب لتنظر الفارق بين علم السلف والخلف، علم الصحابة ومن بعده، فهم أقل الأمة كلاما، يعني ما عندهم مسائل كثيرة، لكن أعمقها فهما، أعمقها إيه؟ فهم. اللي يليهم التابعون أقل من تابعة العلم كلاما، لا، وأكثر من الصحابة قليل، لكن ليسوا أعلى من الصحابة. تابعون أكثر، وتابعوا تابعين أكثر كلام وتشقيقات، لكن ليسوا أعلم. نعم. لا أبدا، أنا ما قلت كده، بالله عليك يا رجل، يا اللي أنت ما فيش بينك وبينك حائل، أنا قلت كده؟ تقولي عن نقول الشافعي أفضل من أصحاب علما، لكن أفضل من هذا الصحابي، أيوه علما، لكن الصحابي أفضل من الشافعي. يبقى أنت بتفضل بالصحبة مش بأحد الأعمال، مش بأحد. وده اللي وقع فيه العثيمين رحمة الله عليه لما قال إيه؟ إنه أما الصحبة فلا يدركه أحد، أما الأحاد ديت المفردات ممكن أن يفوق واحد الصحابي فيها. لا طبعا، نحن نقول لا يفوق. ليه؟ لأن يفوق اعتمد على الكثرة فيه، ما اعتمدش على الحقيقة المركبة بين الظاهر والباطن. كوني أقول هذا أفضل، ده يكون مجموع أمرين، بطن وظاهر، والبطن ما علمه إلى الله. طب والظاهر والكثرة؟ وردت النصوص في أن الكثرة لا تعدل القلة في الصحابة، يبقى هنا رد على الأمرين. ومن هنا حتى احنا بنقول اللي بيورد هذا الإيراد وبيقول ان ممكن بعد احد يعني الناس في الأمة قد يفوق الصحابي وكذا، نقول تبقى دي المسألة نظرية عندهم، لكن لا يمكن يحدد واحدا معينا افضل من واحد معين، لكن هو بيفترضها. زي انت مثلا دي ممكن تقول ايه، يعني مثلا ممكن الواحد المعين من الصحابة اللي مثلا اسلم وكذا مش هتقدر تعين، عايز تعين بين الشافعي وبين صحابة رأى مرة، ايه رأيك بقى في من سأل احمد ابن حنبل كما في ذيل الطبقات؟ وها هنا رجل يقول بان عمر بن عبد العزيز افضل من معاوية، ماذا قال؟ قال ذاك رجل سوء، لا تكلمه، لا تؤكل، لا تشرب. العلة ما هي؟ صاحب رسول الله. طب نيجي بقى شوف عمر بن عبد العزيز ومين ومعاوية. انت قد تقول يعني هو ممكن معاوية يكون افضل صحابة، بس عمر بن عبد العزيز في العدل وفي الملأ وملأ. طيب ايه رأيك بقى كمان اثر احمد ده، يعني لما نأتي لك باثر ابن مبارك بقى والأئمة، انه لغبار انف معاوية بقى خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز. يبقى هنا انقطع الطمع، الغبار، خد بالك الغبار اللي في انف عمر، يبقى معاوية او في فرسيه، ان فرسيه مع رسول الله وجاه. وبعض السلف قال ما ظنوك برجل كان النبي يقول سمع الله من حمده فيقول ربنا ولك الحمد، إذا غير ذلك. مش في الصحبة فقط خلي بالك، إنما في كل عمل، لأن تفضيلك لبعض التابعين وتابع التابعين على الصحابة في عمل ده يحتاج نص، وما فيش نص، النص على خلاف. تفضيلك بالكثرة ثبت النص أن الكثرة لا تعدل نفس العمل لكونه صحابي. الأمر بقى الثاني الثالث، أن كونك تقول هذا أفضل كذا لابد يكون مجموع أمرين، لأن ممكن يكون هذا الشخص أنت تحسبه كذا يكون علمه ليس لله، جهده ليس لله، إنما الأفضلية تثبت مجموع الأمرين الظاهر والباطن. من هنا أحمد قال في أصول السنة، هات عبارة أحمد، يقول خير ما قال ولو أتى بكل الأعمال، بكل الأعمال. يبقى الإشارة هنا مش فضل الصحبة إنما فضل فقط، يعني إنما فضل ليه حتى في الأعمال. طب وخصوص العلم، ابن رجب أشار للمسألة ديت، إنه الصحابة أقل الأمة كلاما لكن أعمق الأمة فهما، يدل على ذلك أيضا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. لكن ممكن متأخر يكثر، تكون عنده مسائل أكثر، يكون أحفظ الأحاديث. هذا الصحابي عنده 10 أحاديث، تمام، يجي أحمد عنده 1000 حديث، لكن ليس علم أحمد كعلم الصحابي ولو كان أدنى الصحابي رضوان الله عليه. نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه.
ده حتى في الصحابة
وكذلك كلام
وهم أعلم منه، بل انظر الرواية 10 المشهورة مجال من أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر، أبو بكر أكثر رواية ولا عائشة؟ وأبو بكر أكثر علما ولا عائشة؟ نعم.
وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم.
بس هذا هو في خصوص الشيء، ولا نعمل زي اسمه هذا طلع زهران لما قارن بين جهاد خالد وابن الوليد
صلاح الدين
وجهاد صلاح الدين أيوبي، قال حتى ولا خالد بن الوليد. نعم.
وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نورا يخذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
تمام.
الإمام أحمد في وصول السنة.
نعم.
قال الإمام أحمد في وصول السنة: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة.
شوف يا عبد اللطيف، أو ساعة
أو رؤى،
يعني هذا رد على الخصوصية، صاحبه لحظة، صاحبه ساعة
أو رؤى.
كل من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم
سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا.
نظر نظر حتى اجتمع به نظر نظر.
فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال.
شوف، ولو لقوا الله بجميع الإيه؟ الأعمال.
كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم. أما بقى التابعون وتابعوا التابعين، هنا يأتي نعم ممكن فوق تابعوا التابعين التابعين. ها، ابن حجر ها قال إيه؟ أعطي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرح القرطبي. لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية. نعم، والذي ذهب إلى
ده في الحديث أجر الخمسين. ها،
والذي ذهب إليه
وما في استثناء، النبي قال منكم، وهذا يعم. نعم.
والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد مما يأتي بعده، لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده.
الله، يا سلام يا دي أحمد، ده أنت عايز هدية ولا اديله يا اسمك ايه انت؟ كوبايه شاي لحمد، كوبايه شاي، هديه كبيره جدا، هات كوبايه شاي. ها، قاعد ما الكلام ابن عبد البر، حاول حديث ايه؟
اعمل اجر 50.
ها،
اعمل لكم اجر 50.
ايه
اجر 50؟
هات المبحث من اولي. ها،
قال: وقد تعقب كلام ابن عبد البر بان مقتضى كلامه.
هات كلام ابن عبد البر موجود؟
لا.
ها، طيب، وقد تعقب.
وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرح القرطبي. لكن كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة، فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل بدر والحديبية، والذي ذهب إليه الجمهور.
يعني استكثر أن يكون الواحد من هؤلاء المتأخرين له عمل 50 من أبي بكر عمر. طب إحنا ما عندناش استثناء، لو هتستثنى العظم القدر أبو بكر عمر، استثنى العظم قدر الصحابي، يتأخذ كله يتدعى كله. ها،
والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل.
هيقول لك الصحبة لا يعدلها عمل، ده بالنسبة للصحبة مش أحد العمل. ها،
لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده، فظهر فضلهم. ومحصل النزاع يتمحض في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم، فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متوجها على أن حديث للعامل منهم أجر 50 منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما
يعني قد يحصل ماذا من جهة عدد، لكن هذا لا يلزم الفضل من جهة الفضيلة، فهو في العدد 50، في العدد ماذا 50، لكن الواحدة من الصحابة أفضل من 50 من أتى بعده، فهم كأجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. طب يبقى هذا باعتبار عدد، باعتبار عدد. طب محصل 50 دية تساوي إيه؟ ها، لا تبلغ الواحدة من الصحابة. أنت عندك 27 درجة في الصلاة، مش صح كده؟ والمرأة في البيت لها كم؟ كم وعشرين؟ لها واحدة بس، لكن السبع عشرين بتوعك ايه؟ خير منها للمرأة لو شهدت صلاة مسجد، خير منها واحدة فين؟ في البيت. في البيت وحدتها في البيت خير من 27. يبقى ذكر عدد لا يقتضي الجبل. الجبل ده واحد أعظم ولا مليون حصى؟ الجبل أعظم. كيفا ولا ولا عددا وكما؟ هذه ألف حصى، هذا العدد ألف أو العدد مليون يسويه عدد واحد، لكن أيهما أعظم، الواحد ولا المليون؟ تمام. يبقى الخمسون هنا ولا الواحد؟ الواحد. والخمسون في ميزان الواحد كمان، يعني الخمسون في ميزان الواحد. ها؟
لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة.
تمام.
وأيضا فالأجر إنما يقع
في الأمر الخاص هذا، عندك عدد وعندك إيه أفضلية، هذا وجه قوي. هتقول النزاع ده العدد لا تستلزم، وده شيء جيد، بس عندنا بقى إن حتى هذه الزيادة في ميزان حسنات المتقاد، يبقى واحد زائد خمسين مقابل خمسين، واخد بالك؟ لأن الخمسون المتأخر مع المتقدم كمان، يبقى مش واحد مقابل خمسين، واحد مقابل خمسين هي أفضل، وإن كان الخمسون أكثر عددا لكن الواحد أفضل. نعم.
وأيضا
فالأجر كيف بقى إذا انضاف الواحد الخمسون؟ ها؟
وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل.
تمام.
فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد. فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة. وأما حديث أبي جمعة فلم تتفق الرواة على لفظه فقد رواه.
طيب المهم هذا الكلام جيد، يعني صراحة من أجود ما قيل في هذا، يعني حصل ما أراده الإنسان، أن عمل المتأخر في ميزان حسناته المتقدم، فيكون هذا فضل المتقدم مع من ضاف إليه من فضل المتأخر، فكيف يكون المتأخر أفضل منه في عمل وهو ما حكم له بالفضل إذا لاتباع المتقدم، كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، من سنة في الإسلام سنة حسناتها فله أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة، يبقى له أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة، الدال على الخير كفاعل. نعم.
شيخ السوبي شيخنا ذكر هذا المبحث بنصه طيب. ثم علق عليه
اللي هو أجر خمسين.
لا نعم نفس الكلام اللي قرأه. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الجامع عفى الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق أن ما عليه الجمهور من أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن بعدهم إلى يوم القيامة على الإطلاق كائنا من كان هو على الحق.
تمام.
ونقل كلام
لكن في إشكال كما قلت لكم، أنا لو ضد هذا القول بستشكل أقول زي ما الشيخ العثمين قال: باعتبار صحبة لا باعتبار أحد عمل. يعني يعني أن المتأخر قد يفضل الصحابي في عمل ما، لكن النتيجة النهائية هيبقى صحابي أفضل، يعني هنعمل فيها قاعدة الفضل الخاص لا يضع فضل عام، لكن إحنا كلامنا إن ما في فضل خاص أصلا، أما الصحابة فيما بينهم فنعمل القاعدة الفضل الخاص لا يضع فضل عام، أما التابعون مع الصحابة فالفضل الخاص والعام ثابته للصحابة زي ما أشار ابن حجر تماما في هذا الباب.
ونقل الشيخنا بعدها كلام القرطبي.
أيوة.
كلام القرطبي
في المفهم إيه؟
ثم قال بعد أن ذكر قول ابن عبد البر إنه يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة ما نصه، وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو مرة من عمره أفضل من كل من يأتي بعد، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يصار لغيره لأمور: أولها مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها فضل السبق إلى الإسلام، وثالثها خصوصية الذب عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعها فضيلة الهجرة والنصرة، وخامسها ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسادسها تبلغها لمن بعدهم، وسابعها السبق في النفقة في أول الإسلام، وثامنها أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أكمل حظ، وثوابهم فيه أجزل ثواب، لأنهم سنوا سنن الخير وافتتحوا أبوابه.
يبقى هذا باعتبار الأحاد، هذا باعتبار الأحاد، وكل جهاد فاضل لأنه وافق الصحابة جهاد الصحابة، وكل علم صحيح لأنه وافق الصحابة، وكل نفقة لأنه وافقت، وهكذا كل شيء لأنه وافق الصحابة، فيكون المتأخر في ميزان المتقدم. نعم. ها.
قال وقد قال صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ولا شك في أنهم الذين سنوا جميع السنن وسبقوا إلى المكارم.
بل أحد بقى الكلام جميل جدا، شوف بقى الختمة.
ولو عدتت مكارمهم وفسرت خواصهم وحصرت لملأت أسفارا ولكلت الأعين بمطالعتها حيارا. ثم نقرأ بقى
لتتم أظن في موضع آخر يمكن. فهذا إشارة إلى إخوان إلى أن باعتبار الأحاد، أحاد ما عند المتأخر في ميزان حسنة من المتقدم فلا يفوقه. والأمر الثاني أن التفاضل بالعدد لا يقتضي إيه الأفضلية المطلقة، هذا باعتبار عدد لا باعتبار فضل، باعتبار زيادة أجر عددا لكن ليس فضل، زي ما مثلت لك بصلاة المرأة في بيتها وصلاة المرأة مع الجماعة، جماعة المرأة مع كنا كما قلنا ب27 درجة، أليس كذلك؟ وصلاتها في بيتها خير من صلاتها معنا بواحد، معنا بواحد، يبقى وحدتها في البيت أفضل من 27 في المسجد. هل هذا رجع إلى الزيادة يعني درجة مقابل 27 درجة بالعدد؟ لا، إنما بإيه؟ بالكيف، أن وحدتها في البيت خير من 27 في المسجد، وفقط من 27 في مسجد رسول الله، وفقط خلف رسول الله. يعني شوفها صلاتها في بيتها خير من 27 في مسجد رسول الله وإمامها رسول الله، لأن الرسول هو الذي قال ذلك في زمانه وفي حضرته. يبقى غاية ما عندك أنت بتفضل بين 50 وبين 1، صح ولا يا إخوان؟ طيب هذا التفاضل باعتبار عدد لا يقتضي تفاضل باعتبار إيه الفضيع، فواحدة الصحابة خير من 50، هذه واحدة من حيث هو. ثم تأتي ماذا؟ 50 التي للمتأخر تنضاف إلى الواحدة التي للمتقد.
لعلكم تقصدون شيخنا في نهاية المبحث قال وأما قوله للعامل منهم أجر 50 منكم فلا حجة فيه، لأن ذلك إن صح إنما هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم في آخره لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، ولا بعد في أن يكون في بعض الأعمال لغيره من الأجور أكثر مما لهم فيه، ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة التي هي المطلوبة بهذا البحث.
إيه تعم اللي هو الكلام هذا، لكن هذا يرد بقى عن ابن حجر بأنه إيه باعتبار العدد ده، ها باعتبار العدد لا يلزم الفضيلة العدد. آه في بعض الأعمال يكون له 50 بس 50 لا تفوق الواحد. نعم. طيب نعم.
قال وعباد الله الصالحون هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم، فصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، والظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فصلاح السرائر بإخلاص العبادة لله، والظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الصالحون. وضد ذلك عباد الله الفاسدون إما بالسرائر وإما بالظواهر، فالمشرك فاسد السريرة والمبتدع فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر لم يمشي على الطريق الذي رسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمشرك فاسد الباطن ولو عمل عملا ظاهر
الصحة. المشرك فاسد السريرة فاسد الظاهر، والمبتدع فاسد الظاهر لأن عمله على خلاف السنة، وقد يكون فاسد الباطن فسادا جزئيا أو فسادا كليا لو كانت البدعة مكفرة، وفساد جزئي باتباع هواه. نعم.
والمشرك فاسد الباطن ولو عمل عملا ظاهره الصحة، والصلاح مثل المرائي،
يعني الصلاح عند المشرك مثل المرائي. نعم.
قال مسألة هل هناك عباد لله فاسدون؟ نعم، كل من في السماوات والأرض فهم عباد لله بالعبودية الكونية، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالكفار عبيد لله بالعبودية الكونية القدرية لا بالعبودية الشرعية.
يعني يقصد يقول الإراد هل هناك عباد لله فاسدون، يعني فاسدون ويطلق عليهم أنهم عباد لله؟ الجواب نعم، باعتبار العبودية العامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فأبو جهل عبد لله باعتبار كون ليس باعتبار شرعي، يعني أنه عابد العبادة يرضى الله، ولهذا قالوا عبد تأتي بمعنى معبد وتأتي بمعنى عابد، معبد مسخر مدلل كذا، ودي الكونية، وعابد اللي يصدر منه العبادة الشرعية، هذا إشارة العبادة الشرعية، عابد إشارة العبادة الشرعية، ومعبد إشارة العبادة الإيه الكونية. نقف عند أشهد أن لا إله إلا الله. كلام ابن حجر هذا في مبحث ايه؟ فين احمد؟ نعم؟ كويس. من هو؟ يبقى ارسلها لي ديت. يبقى ارسلها لي.